إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
ستون دقيقة.
ستون دقيقة في عالم كبير
تتشعب أحداثه
وتتنوع قضاياه،
نجمع لكم الخبر
والحدث
والقصة،
نقرأها
ونحللها
في
ستون دقيقة.
ستون دقيقة.
سمعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من ستون دقيقة. نتابع في مجريات الأحداث في المحافظات المحتلة إلى جانب التطورات في الأراضي المحتلة، نعرج فيها على القضايا العالمية. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج أسمهان يحيى. البداية باستعراض فقرات 60 دقيقة. شاهد وشواهد. المحافظات الجنوبية تحت الاحتلال، سياسة التجويع ومقاومة شعب يرفض الانكسار. حديث الساعة، هل تشكل قناة نيكاراغوا بديلا عن قناة بنما بالنسبة للصين؟ وراء الأحداث، من ميونخ إلى باريس، اجتماعات أوروبية وقمم طارئة لتدارس آليات مواجهة سياسة واشنطن الحالية. حول العالم، النظام العالمي نحو التعددية رغم ضجيج ترامب. أيضا حول العالم، أهمية الإنترنت الآمن في عالم يشهد تكنولوجيا التواصل الرقمية. شاهد وشواهد. المحافظات الجنوبية تحت الاحتلال، سياسة التجويع، مقاومة شعب يرفض الانكسار. المحافظات الجنوبية في بلادنا التي تعاني تحت وطأة الكيان الإماراتي والسعودي، طبعا هذه الأدوات التي تعمل بإرشاد ولصالح الأمريكي وكذلك الصهيوني والبريطاني، تشهد اليوم هذه المحافظات واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في تاريخها. سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها المحتل إلى جانب الانتهاكات الاقتصادية المتواصلة جعلت حياة المواطنين جحيما لا يطاق. انقطاع الكهرباء، شح المياه، ارتفاع الأسعار، انهيار العملة المحلية، جميعها أدوات تستخدم لتركيز الشعب وإخضاعه.
لا يزال شبح الأزمة الاقتصادية يخيم بثقله على المحافظات المحتلة، حيث تتجه حكومة الفنادق في عدن نحو تنفيذ جرعة سعرية جديدة وغير معلنة في أسعار المشتقات النفطية لتكون الثالثة من نوعها خلال شهرين فقط. هذه الخطوة التي تأتي في ظل معاناة المواطنين من أوضاع اقتصادية صعبة، من المتوقع أن تشعل فتيل الغضب الشعبي المتصاعد وتزيد من حدة التوتر في الشارع. توقعت مصادر مطلعة أن تتلقى محطات الوقود تسعيرة جديدة خلال الأيام القليلة القادمة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بشكل أكبر. هذا الاحتمال أثار مخاوف واسعة بين المواطنين وسائقي المركبات الذين يئنون تحت وطأة الأعباء الاقتصادية المتزايدة زايدة في المحافظات المحتلة. وبينما المرتزق العليمي وحكومة الفنادق الذين يتمتعون بأموال الشعب في شوارع ميونخ بألمانيا غير آبهين بالمواطن ومعاناته، يشهد الشارع في المحافظات المحتلة حالة غضب شعبي متزايد، حيث اجتاحت التظاهرات عددا من مدنها وكشفت عن حالة الغضب الشعبي المتراكم ضد تحالف العدواني وأدواته. رفع المتظاهرون شعارات تطالب بطرد المحتل ومرتزقته ردا على ما وصلت إليه الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية. كما سجلت العملة في عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة تدهورا جديدا ومتسارعا، حيث تخطى قيمة الدولار الواحد حاجز 2400 ريال. وبحسب خبراء اقتصاد فإن العملة المحلية دخلت مرحلة جديدة وخطيرة قد تصبح المسمار الأخير في نعش الاقتصاد لتلك المحافظات، بينما ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في المحافظات والمناطق الحرة، حيث يستقر سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار عند 530 ريالا والريال السعودي عند 140 ريال يمني.
الأداة السعودية إلى جانب الإماراتية مع ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي ومجلس العمالة وحكومة المنافقين يعتمد على سياسة التجويع كأداة للسيطرة على المحافظات الجنوبية. هذه السياسة تتجلى في نهب الثروات وعائدات النفط والغاز تصرف بعيدا عن الشفافية، بينما يعاني المواطنون من انعدام الخدمة الأساسية. إلى جانب انهيار العملة، التلاعب بسعر صرف الريال اليمني أدى إلى تدهور القوة الشرائية، ما جعل حتى السلع الأساسية بعيدة عن متناول المواطنين. كذلك الإهمال في الخدمات بانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، شح المياه، انهيار النظام الصحي، جميعها أدوات لزيادة معاناة الناس هناك. في مواجهة هذه السياسات القمعية، خرجت المظاهرات في عدن لحج أبين الضالع رافعة شعارات لا تحالف بعد اليوم. المتظاهرون يقطعون الطرق، يشعلون النيران في الإطارات تعبيرا عن غضبهم من الفساد والإهمال. هذه الاحتجاجات ليست فقط مطالب بتحسين الخدمات، بل هي المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وسياساته القمعية. في ظل هذه الأوضاع يبقى طرد المحتل هو الخيار الوحيد لإنقاذ المحافظات الجنوبية من الانهيار التام. الشعب اليمني في الجنوب أثبت مرارا أنه لن يركع للفساد والاحتلال، وأنه قادر على النضال حتى استعادة حقوقه المسلوبة. الناطق باسم المجلس الأعلى للحراك الثوري أحمد الحسيني، هل تحالف العدوان المخطط المدبر لتردي الأوضاع في المحافظات المحتلة لتمرير الأجندة المرسومة له من قبل واشنطن والرباعية في ظل عجز المرتزقة لمواجهة المشاريع الخبيثة في الجنوب المحتل؟ وأيضا هل طرد المحتل إلى جانب استعادة الثروات هو الطريق الوحيد لإنهاء معاناة أبناء هذه المحافظات المحتلة؟
نعم، من الواضح جدا أنه التحالف السعودي الإماراتي لم يكن فاشلا ولا عاجزا في حل الملف الاقتصادي، بل أنه يعني تعمد منذ اليوم الأول لاحتلال هذه المحافظات الجنوبية لإدخال هذه المحافظات في فوضى اقتصادية تضرب كل مناحي المؤسسات. مثل ما ذكرت في المقدمة، هناك يعني أزمة خدمات في المقام الأول، لا تتوفر العديد من الخدمات، وعلى رأس تلك الخدمات الغاز المنزلي اليوم في عدن مقطوع، برغم أن اليمن منتج لمادة الغاز المنزلي، إلا أن التحالف السعودي الإماراتي يمنع تدفق هذه المادة إلى المحافظات بشكل طبيعي، وحتى إذا وصلت توصل بأسعار مضاعفة مبالغ فيها. أمر آخر، موضوع الكهرباء، برغم أن السنوات الماضية في مثل هذا الأشهر أو موسم الشتاء لا يكون هناك أحمال كبيرة على مؤسسة الكهرباء وتقل ساعات الانقطاع، إلا أننا في هذا الموسم شاهدنا الأمر مختلف، التيار الكهربائي انقطع بشكل كامل على مدينة عدن، الأمر الذي أدى إلى خروج الشعب إلى الشارع للمطالبة بإسقاط التحالف السعودي الإماراتي، بإخراج التحالف السعودي الإماراتي وإسقاط الحكومة الموالية لهذا التحالف. الأمر الآخر، موضوع العملة الوطنية، وهذا أمر ربما بات واضحا وهو يحتاج إلى مراقب في الشأن الاقتصادي أو خبير ليتحدث عن الملف الاقتصادي وحجم المضاربة بالعملة الوطنية ومن الذي يتحكم في هذه العملية. من الواضح جدا أنه الإمارات تحديدا اعتمدت بشكل رئيسي على المضاربة بالعملة الوطنية في المحافظات الجنوبية للحصول على إيرادات مالية لتمويل الميليشيات الموالية لهم. وهناك تقارير تتحدث أن الإمارات يعني تحصل على مبلغ يصل إلى 100 مليون دولار شهريا نتيجة المضاربة بالعملة. وهي يعني منذ العام 2015 وحتى الآن فتحت أكثر من 150 محل صرافة بطريقة غير مرخصة من أجل المضاربة بالعملة وهو الأمر الذي أدى إلى انهيار العملة الوطنية. في الجانب الآخر الموضوع الفوضى الاقتصادية التي يعني تعاني منها عدن نتيجة الجبايات. مثلا اليوم عدن تعاني أو المحافظات الجنوبية تعاني من مئات النقاط المنتشرة التي تشرف عليها الميليشيات والتي تفرض أتاوات وجبايات على المواد التي تمر إلى المحافظات، حتى يعني ارتفع أسعار المواد الأساسية ووصل سعر الكيس الدقيق إلى 55 ألف ريال يمني، أي ما يعادل تقريبا أكثر من ثلثي راتب الموظف الحكومي في هذه المحافظات. هذا كل المشهد الاقتصادي والمشهد الخدماتي هو عبارة عن سياسة منهجة، لم يكن عن مثل ما ذكرت في البداية لم يكن عن خطأ أو عن فشل أو عن عجز أو عن عجز، لا يعني أي بمعنى أنه السعودية أو التحالف لم يرسم سياسات اقتصادية ثم فشلت هذه السياسات وادت إلى هذا الواقع الموجود اليوم. يعني السعودية والإمارات رسموا سياسات من أجل أغراق هذه المناطق بالأزمات. طبعا أولا المسؤولية تقع على الدول الرباعية، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إضافة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات. هذه الرباعية هي من تتحكم بالملف السياسي والاقتصادي في اليمن، وهي من ترسم السياسات، وهي أيضا من تفرض الحصار على اليمن. بالجانب الآخر يأتي مسؤولية المكونات المحلية، وعلى رأس تلك المكونات ما يسمى المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي. إلا أن تلك المكونات ما هي إلا صدى لموقف التحالف. يعني لا يمكن أن يعني في تصريحات رسمية لأحمد عوض مبارك أنا لا أستطيع أن أحل مشاكل البلاد. يعني مشاكل البلاد هي ليست بيد الحكومة ولا بيد المجلس الرئاسي، هي بيد الدول الإقليمية المتدخلة في الشأن اليمني. واضح جدا أنه المجلس الرئاسي فاقد للحيلة، هو عبارة عن مجموعة من الشخصيات الموظفة مع التحالف لتنفيذ أجندات التحالف السعودي الإماراتي. وهذا الأمر يمكن كنا نقوله نحن في المعارضة أو الذين نرى مثلا في التحالف السعودي الإماراتي أنه احتلال، لكن اليوم من يقول هذا الكلام يعني شخصيات سياسية من أوساط المجلس الرئاسي ومن أوساط المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه. لماذا لم يقدم المجلس الانتقالي الجنوبي أي نموذج؟ في الحقيقة المجلس الانتقالي الجنوبي كان من الواضح أنه عندما سمحت الإمارات بتشكيل المجلس هي يعني أجرت دراسة دقيقة للشخصيات التي تقلدت أو مسكت زمام القرار في المجلس الانتقالي الجنوبي، وعلى رأس تلك الشخصيات عيدروس الزبيدي، ووضعت لهم خطوط حمراء يجب ألا يتجاوزوها. هذه الخطوط تتعلق ب عدم مناقشة الملفات السيادية المتعلقة بالاقتصاد، المتعلقة بالسياسة، المتعلقة بالأمن. وهناك يعني تجربة واضحة أنه عندما حاول المجلس الانتقالي الجنوبي إعلان الإدارة الذاتية والسيطرة على عدن أمنيا عسكريا اقتصاديا وخدماتيا جن جنون التحالف السعودي الإماراتي، ووجه المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة التراجع عن هذا القرار، الأمور ستخرج عن سيطرة التحالف السعودي الإماراتي. وهذا ما حدث بشكل يعني سريع. هناك قيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي قالوا بعد التراجع عن قرار الإدارة الذاتية أن التحالف أرقم المجلس الانتقالي الجنوبي على التراجع، ووضعوا فيتو على موضوع فقط واحد من الملفات الهامة التي تؤرق أبناء عدن وهو ملف الكهرباء. قال قيادة التحالف السعودي الإماراتي على المجلس الانتقالي الجنوبي ألا يناقش موضوع ملف الكهرباء، والكهرباء مسؤولية التحالف السعودي الإماراتي وهي من ستعالج هذا الملف. ومرت سنوات، 7 سنوات أو 8 سنوات ولم يعالج هذا الملف، أي أن الخدمات هي واحدة من ملفات الحرب في اليمن، كان الملف الاقتصادي شأنها شأن الملف العسكري. من الواضح أنه لا يمكن لأي عاقل أن ينتظر مثلا فعل قد يغير الأمور سواء من المجلس الانتقال الجنوبي أو من المجلس الرئاسي. ممكن أن نعول على التظاهرات والانتفاضة الشعبية التي اندلعت خلال الأيام الماضية، يمكن أن تشكل اهتزاز للتحالف السعودي الإماراتي، يمكن أيضا أن تصل إلى مرحلة من أن تتبلور إلى ثورة. في الحقيقة الانتفاضة الشعبية هي أشبه بثورة جياع، يعني خرجت لم تكن يعني الخروج يعني بالدفع من مكونات سياسية أو مكونات ثورية، أي أن هذه الاحتجاجات لم يكن لها رافعة سياسية، الاحتجاجات اندلعت نتيجة تفاقم الأوضاع الاقتصادية، انهيار العملة، ارتفاع الأسعار، انقطاع التيار الكهربائي. ولكن عدن كما هو معروف هي تحت يعني في حالة طوارئ. اعلن عيدر الزبيدي قبل سنوات ان عدن في حالة طوارئ، يعني ممنوع التظاهر، يعني الشعب عندما يخرج في عدن هو يعرف انه ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي ستطلق الرصاص على المتظاهرين. لكن نتيجة المعاناة خرج الشارع وتحدى هذه الميليشيات برغم هذا الصلف وبرغم انهم يعني لا يعيروا اي اهتمام لدماء الابرياء، ولكن خرج الالاف يتظاهروا وتسعت رقعه هذه التظاهرات الى ابين، الى الضالع، الى حضرموت، الى شبوه. وهناك برنامج ايضا تصعيد ان يكون خروج بشكل دائم ومستمر. طبعا المكونات السياسيه الى اليوم لم تحاول الاستثمار في هذا الفعل الشعبي، ربما انها لا تملك يعني لا تملك الادوات السيطره على الشارع. الشارع خرج بشكل تلقائي، ربما انه مستقبلا سنشهد ان الشارع سينظم نفسه وسيخلق تنظيم من داخل الساحات من اجل اتجاه صوب التحالف السعودي الاماراتي، لان الان الكل يعرف عندما يخرج يعني قليل ما نسمع مثلا اسقاط الحكومه، لانه كم حكومات اسقطت من العام 2015، هم يعرفون ان الحكومه سيعين التحالف السعودي الاماراتي حكومه اخرى. المتظاهرين اليوم يرفعوا شعار يعني اكبر من الحكومه واكبر من مجلس الانتقال الجنوبي، رفعوا السقف الى اخراج التحالف السعودي الاماراتي. وباعتقادي انه اذا تحرك الشارع واتجهت بوصلة الشارع او الغضب الشعبي باتجاه التحالف السعودي الاماراتي واخرج التحالف السعودي الاماراتي على وقع الاحتجاجات الشعبيه، يمكن ان تحل مشاكل هذه المحافظات وحتى مشاكل اليمن.
احتلال تحالف العدوان عبر الأداة السعودية والإماراتية بالتعاون مع أدواته يعمل على تعزيز نفوذه من خلال نهب ثروات الجنوب. رئيس الحكومة اشترى قصرا في الولايات المتحدة الأمريكية، وزراؤها مشغولون بزيادة أرصدتهم الخارجية، بينما الشعب يعاني الفقر والجوع. هذه الممارسات تؤكد أن الاحتلال لا يهدف إلا إلى استنزاف ثروات الجنوب وإلى إبقاء أبنائه تحت خط الفقر. المحافظات الجنوبية تعيش اليوم تحت وطأة الاحتلال المزدوج العسكري والاقتصادي. سياسة التجويع التي يمارسها المحتل ليست إلا أداة لإخضاع الشعب. الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، ماذا يحدث في المحافظات الجنوبية المحتلة؟
حياكم الله. ما يحدث، هناك أزمات مركبة وهناك حرب خدمات ممنهجة. طبعا عندما نتحدث نحن عن المحافظات الجنوبية، نحن نتحدث عن نحو 75 إلى 70% من إجمالي إيرادات العامة للدولة تقع تحت سيطرة الميليشيات العسكرية في تلك المحافظات. فمثلا يعني خلال الفترة الماضية عندما وعد التحالف إخواننا في المحافظة الجنوبية بأنه سيحول عدن إلى دبي، هو قام بتدمير عدن، قام بتوقيف مصافي عدن التي بدأت شعلتها والتي كانت تغذي الدولة وكانت تدعم الموازنة العامة للدولة خلال العقود الماضية. قام بتدمير الحركة الملاحية في موانئ عدن التي تعد من الموانئ العالمية. قام أيضا باحتلال ميناء، يعني ميناء بلحاف النفطي الذي يعد أحد أهم الموانئ في الجمهورية اليمنية وربما في المنطقة لتصدير الغاز المسال. قام أيضا باحتلال ميناء الضبة وميناء النشيمة، يعني وكذلك ميناء نشطون في شواطئ محافظة المهرة، إلى جانب ما تقوم به دول التحالف من عملية تدمير. التحالف قادر على دعم تلك الحكومة، هذا كجانب، يعني إنه لا يريد المؤامرة. هي أكبر من خلافات اليمنيين، أكبر من صراعات اليمنيين. تخيلوا مثلا التحالف الذي قام بتشكيل تلك الحكومة، يعني هو من وجه الميليشيات العسكرية، وهو من يقوم اليوم بدعم الميليشيات العسكرية بصفقات مسلحة وبأسلحة وبمعدات تصل قيمتها مليارات دولارات. يعني في نفس الوقت يقوم أيضا بمنح الضوء الأخضر لتلك الميليشيات، الميليشيات ألف أو باء، بأن تقوم بالسيطرة على إيرادات الدولة. مثلا إيرادات النفط والغاز في محافظة مأرب لا تورد إلى عدن، إيرادات أيضا النفط في حضرموت لا تورد إلى ما يسمى ببنك عدن، وكذلك الإيرادات الأخرى. يعني سيطرة الانتقالي التابع للإمارات على الإيرادات في مدينة عدن وعلى جزء من إيرادات الموانئ، بالإضافة إلى سيطرة أيضا السعودية عبر التحالف أو قبائل تحالف حضرموت ما يسمى، الذين يطالبون بانفصال حضرموت على الجمهورية اليمنية، أيضا قامت بالسيطرة على حقول النفط وقامت بالتحكم أيضا بالنفط بشكل كلي. حضرموت تحت شعار نفط حضرموت لحضرموت، تلك الحكومة لا وجود لها على أرض الواقع، تلك الحكومة لا تسيطر على شبر واحد. لذلك الإيرادات العامة للدولة حتى على مستوى الحسابات الأخرى، هناك أكثر من 2000 حساب، 2000 حساب من الحسابات التي كان يفترض أن تحول إلى حساب الحكومة، حكومة المرتزقة في البنك المركزي مثلا في عدن، تحول إلى حسابات خاصة في بنوك أخرى. لذلك الذي يحدث هو نتيجة لعبث التحالف، نتيجة للاحتلال، نتيجة لما يحدث يعني من احتلال ممنهج وتدمير ممنهج. التحالف السعودي الإماراتي لديه طبعا أجندات ولديه مشاريع خطيرة جدا في المحافظات الجنوبية، ولاحظنا جميعا بأن سقطرى يحاول انتزاعها من قبل الإمارات، وحضرموت يحاول السعودي أن ينتزعها باعتبارها يعني أحد أهم المحافظات الجنوبية والشرقية اليمنية التي يعني تمتد على مساحة كبيرة جدا، ولديها طبعا حدود مع الجنوب السعودي بشكل كبير، بعد أن قام بالتهام أكثر من 42 ألف كيلومتر من أراضي خرخير التي كانت أراضي يمنية. الذي يحدث اليوم يا عزتي، هناك مؤامرة كبيرة. اليوم سعر صرف الدولار انخفض بنسبة يعني القيمة الشرائية لسعر صرف الريال اليمني عفوا في المحافظة الجنوبية بعد قيام التحالف بمنح تلك الحكومة يعني ضوء أخضر لاتباعة 5.3 تريليون ريال، اليوم انهار بنسبة 700%. نحن نتحدث في صنعاء ونحن لا نزال تحت الحصار، ولا يزال سعر صرف الدولار هنا ب 530 ريال، يعني بما يعني بأنه تم التحكم بسعر صرف العملة في هذه المحافظات المحاصرة، بينما المحافظات الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي، وهي دولتان طبعا ثريتان على مستوى المنطقة والعالم، يعني تعيش أوضاع إنسانية صعبة جدا. اليوم هناك معاناة كبيرة جدا، لا يستطيع معظم إخواننا في المحافظة الجنوبية شراء كيسة الخبز. اليوم أصبح على المواطن الذي يعيل 5 أشخاص أو 5 أطفال عليه أن يوفر ما بين 5 إلى 10 ألف ريال لشراء فقط أدنى الوجبات الأساسية، يعني ما التي تفي على الأقل بالبقاء ولتحافظ على هذه الأسرة. طبعا دول التحالف السعودي الإماراتي هي حتى الآن تنفذ أجندات استعمارية خاصة، ولا تقوم بأي التزامات، ولا طبعا على الأقل المحتل أو الدول التي تقوم باحتلال دول أخرى والسيطرة على مناطق أخرى تقوم على الأقل بتقديم أدنى الخدمات. لكن الذي يحدث بأنه خلال السنوات كان هناك منح تسمى منح سعودية بمنح أو بدعم محطات الديزل العاملة طبعا لتوليد الطاقة في محافظة عدن، وهي 13 طبعا محطة معظمها خارج الجاهزية، كانت تقوم بتزويدها بكميات من الوقود بشكل يعني ابتزاز، تمارس في هذه المساعدات الابتزاز والإذلال معا، حتى لتلك الحكومة السابقة كان يتم إذلالها بشكل كبير جدا من قبل السفير السعودي محمد الجابر مثلا، وباعتبار أي مساعدات تأتي عبر إعادة أو الإعمار السعودي الذي يديره. الجانب الآخر بأنه الخدمات في تلك المحافظات يشوبها طبعا فيما يتعلق بصفقات الديزل، ما يتعلق بتزويد محطات الكهرباء، هناك فساد كبير. يعني هناك 55 مليون دولار شهريا لتزويد تلك المحطات التي تولد نحو 260 إلى 300 إلى يعني بالكثير ميجاوات، بنحو 55 يعني مليون دولار شهريا، وهذا مبلغ كبير جدا، يعني بما يساوي نحو 600 مليون دولار، مبلغ ضخم جدا يؤكد على أن هناك فساد، وهناك أيضا تقارير أكدت هذا الجانب. الجانب الآخر يا سيدتي والذي لم نتحدث عنه، وهو الكبير الذي يقوم به الجانب الأمريكي عبر الوكالة الأمريكية للتنمية. الوكالة الأمريكية للتنمية هي من تشكل أيضا وتنفذ مخرجات وقرارات وتوجهات وموجهات أيضا اللجنة الرباعية التي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسعودية والإمارات، وهي بالفعل كما قال أخونا الأستاذ أحمد، فهي بالفعل تدير السياسات النقدية وتدير السياسات المالية والاقتصادية في تلك المحافظات. تخيلوا على مستوى سعر صرف العملة، يتم السماح لتلك الحكومة ببيع أي عملات إلا عبر مزاد أمريكي عبر منصة ريفينت الأمريكية التي تقع تحت الإشراف الكامل من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بهذا الحد. يعني يعني وصل الأمور إلى هناك تحكم من قبل دول التحالف بمسار الاقتصاد، وهناك عملية إنهاك وتدمير. يعني هناك منشآت اقتصادية مهمة جدا لو تم تشغيلها ربما انعكست الأوضاع بشكل إيجابي. هناك مبادرة قدمتها حكومة صنعاء بما يتعلق بإعادة تصدير النفط الخام للخارج مقابل صرف رواتب موظفي الدولة يتم رفضها، يتمها من قبل الوكالة الأمريكية التي هي أصبحت توجه داخل، توجه أولئك ما يسمى بحكومة الحكومة الموالية للتحالف التي تتواجد بشكل رمزي في قصر المعاشيق الواقع طبعا في جزيرة ربما تكون معزولة عن مدينة عدن.
ستون دقيقة في المرصد. التهجير القسري في فلسطين بين الدعم الأمريكي والتواطؤ الإعلامي والعربي. تلعب وسائل الإعلام الغربية والصهيونية دورا خطيرا في شرعنة هذه الجرائم، حيث تعمل على تضليل الرأي العام العالمي من خلال تصوير عملية التهجير القسري بأنها إجراءات إنسانية تهدف إلى إنقاذ الفلسطينيين من الحرب، متجاهلة أن الاحتلال الصهيوني هو المسؤول الأول عن هذه الكارثة وعن هذه الجرائم. ويتم أيضا التلاعب بالمصطلحات في التغطيات الإعلامية فتوصف المجازر بحق المدنيين أنها أضرار جانبية، يتم تجاهل سياق العدوان بينما يقدم كيان العدو الصهيوني ويقدم على أنه في حالة دفاع عن النفس، في حين تمنع الأصوات الفلسطينية من الوصول إلى المنصات الإعلامية الكبرى. هذا التواطؤ الإعلامي لا يهدف فقط إلى تبرير الجرائم بل إلى تطبيع التهجير وتحويله إلى حل مقبول على المستوى الدولي.
الخطر الحقيقي لا يكمن فقط فيما يبثه الإعلام الموجه بل أيضا في استلام الشعوب لهذه السرديات دون تمحيص أو وعي، وهو ما يجعل الوعي سلاحا حقيقيا في هذه المعركة. في عالم يتحكم الإعلام في مشهده سياسيا واجتماعيا لم يعد دور وكالة الأنباء مقتصرا على نقل الأخبار بل تحول إلى سلاح رئيس في أيدي القوى الكبرى لإعادة تشغيل الوعي الجمعي وفقا لأجندتها. كشف ترامب في واحدة من شطحاته المثيرة للجدل عن تعاون سري بين وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ووكالة الأنباء العالمية رويترز، بحيث تمول الوزارة الوكالة بملايين الدولارات ضمن مشاريع بحثية تتعلق بالهندسة الاجتماعية، وهو تعبير لا يحتاج إلى كثير من التأويل لكنه يسلط الضوء على مدى تغلغل الاستخبارات في صناعة الإعلام. هذا الكشف يثير تساؤلات خطيرة بشأن حقيقة الدور الذي تؤديه المؤسسات الإعلامية الكبرى، وما إذا كانت وظيفتها الحقيقية هي نقل الحقيقة أم توجيه العقول وتشكيل السرديات. تعد الهندسة الاجتماعية سلاحا ناعما في حروب السيطرة. لم يعد الإعلام مجرد ناقل للمعلومات بل تحول إلى أداة للتحكم في العقول عبر تقنيات الهندسة الاجتماعية التي تهدف إلى التأثير على السلوك البشري وصياغة قناعاته على نحو يخدم مصالح القوى المهيمنة. بدلا من استخدام القوة العسكرية المباشرة تلجأ الأنظمة إلى نشر الأخبار والمعلومات بطريقة تخلق وعيا زائفا يمهد من أجل قبول سياسات معينة دون مقاومة. عبر دراسة سيكولوجية للمجتمعات يتم اختيار العبارات والمصطلحات بعناية لتوجيه النقاش العام وإعادة تشكيل الإدراك الجماعي وفقا لرؤية محددة. ويعد الإعلام أداة استخباراتية من الصحافة إلى التجسس، فمنذ الحرب الباردة أدت وكالات الأنباء الكبرى دورا محوريا في التلاعب بالرأي العام عبر نشر معلومات مضللة أو ترويج سرديات دعائية معينة. لكن الكشف عن العلاقة المباشرة بين المؤسسات الإعلامية والاستخباراتية يرفع مستوى القلق إلى أبعاد جديدة. لم يعد الأمر مقتصرا على تمرير الأخبار الموجهة بل بات يشمل استخدام التقنيات الرقمية لاختراق الأجهزة الشخصية للمستخدمين وسرقة بياناتهم من خلال زرع كلمات مفتاحية في المقالات والتقارير. يمكن استغلال محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف الأفراد بناء على توجهاتهم الفكرية.
تشكل سياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية عاملا رئيسا في تكريس الاحتلال الصهيوني وبتعزيز سياساته التوسعية، حيث تعتمد واشنطن على مجموعة من الأدوات لتنفيذ مخطط تهجير الشعب الفلسطيني وإعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية للمنطقة بما يخدم المصالح الصهيونية من خلال الدعم العسكري غير المحدود، إلى جانب الضغط السياسي على الدول المجاورة والتواطؤ الإعلامي، وتساهم الولايات المتحدة في ترسيخ واقع جديد يهدد الوجود الفلسطيني في وطنه التاريخي. سفيان العماري أمين عام حزب الشعب الديمقراطي، ماذا عن الهالة الإعلامية التي صنعتها الماكينة الأمريكية في ارتباط الأنظمة العربية بالأمريكي؟
أنظمة ارتبطت بالأمريكي وبالأجندة الأمريكية طوال 80 عام، أنها ارتبطت في ارتباط عضوي بهذا النظام، أصبح يعني حتى أمنها القومي والاستراتيجي والوطني مرتبط جدا بالتواجد الأمريكي في المنطقة. وبالتالي يعني عملية أنه هناك محاولة لإخراج أو تدوير هذه الأنظمة التي يعني طوال عام وثلاثة أشهر إما تواطأت وإما دعمت وإما يعني تعامرت يعني ضد الشعب الفلسطيني وضد غزة وضد المقاومة وضد حماس وضد المحور بصفة عامة، يعني كان لهم مواقف سيئة، بل أنهم شاركوا في بعض العمليات بطريقة أو بأخرى في عمليات التصدي للصواريخ الإيرانية وصواريخ المحور. هذا النظام الباعث، النظام العربي الباعث، كان بحاجة إلى يعني إعادة تدوير وإعادة تشويق للمجتمع. فظهر ترامب بهذه العنجهية، الكلمات التي ندرك أنها يعني ليست لها يعني أي أبعاد لا سياسية ولا إيديولوجية، حتى الإسرائيلي نفسهم كانوا غير مستعدين للتعاطي مع ما طرحه ترامب. يعني الحكومة الإسرائيلية متطرفة، الدينيين متطرفة، بالتالي يعني هي إعادة تشويق وتدوير لهذه الأنظمة لكي تبان أنه انها جابت يعني او يعني جاءت الى مؤتمر الامم العربي واستطاعت انه يعني تفرض اجنده، وهي نفسها الاجنده الامريكيه التي تطبخ الان في اروقه الجامعه العربيه للاسف. الخطير في الموضوع انه يحاول الان المنظمين او يحاول، اعتقد انهم تمكنوا تقريبا من ذلك، لانه استجلاب او دعوه يعني اندونيسيا بصفه انها اكبر يعني دوله يعني سنيه، بالإضافة إلى يعني من حيث السكان، بالإضافة إلى أكثر دولة شيعية من حيث السكان وهي إيران، حاولت استقطابها إلى هذه القمة لكي تأخذ شيء من الشرعية لدى أو تأخذ مطاز يعني تكون المخرجات ذات طابع إسلامي، بينما الأسف يعني ما يدور وما بدأ يرشح عن هذه الخطوات يعني يدل على أنه هناك مؤامرة جديدة على الضفة الغربية، ويعني ستطرح مبادرة أيضا قابلة للتفاوض. يعني هي أساسا هي مبادرة سيئة وقابلة للتفاوض وقابلة للطرد والسحب، وبالتالي يعني لا زال العدو مستمر في محاولة أنه يعني قضم منطقة من المناطق جيم في الضفة الغربية، ومحاولة أيضا يعني مقايضة بقاء خطورة تكمن، انه مقايضة بقاء الشعب الفلسطيني على في قطاع غزة خارج الإرادة الأمريكية والإسرائيلية، مقابلها سيكون هناك يعني منطقة الاستثمار المشترك. دائما المناطق هذه اذا حضر فيها الاستثمار المشترك او المتعدد الجنسيات تكون طبعا على حساب سيادتها. فما وصل الينا من المعلومات لحد الان بانه هناك محاوله على شمال غزه منطقه استثمار حيويه لمشاريع قاعده غازيه وبتروليه تعتمد على ما هو الان يعني يعتبر خلف الكواليس او تحت يعني نار تحت الرماد، وهو غاز غزه. غاز غزه هذا موجود على السواحل الشماليه لقطاع غزه، يعني هناك مواقع واحده تقدر ما هو موجود داخل 1.3 مليار متر مكعب. عن هذا المنطقة يعني الأولا يعني عملية الاستخراج لن تكون يعني صعبة. الشيء الآخر الأسواق قريبة جدا منها، يعني سيوصل يعني غاز رخيص للغرب أوروبا الذي يعاني ويربح تحت أزمات يعني خانقة في مجال الطاقة. هذا المخطط هو محاولة الاستيلاء على ثروات أهل غزة، محاولة التهجير، ولكن العيون يعني رسائل معين قاسم ورسالتي قبلها التي طرحها السيد القائد حفظه الله في خطابه الأخير بأنه العين على الطاولة الفلسطينية وعلى المفاوض الفلسطيني واليد على الزناد، لأنه أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني أو سلبه حقوقه لأنه محور المقاومة جاهز في أي لحظة للاشتباك مع العدو. وهذه واحدة من وسائل الردع التي دابت صنعاء على وضعها بيد المفاوض الفلسطيني من أجل ألا يضعف ولا يتم سلب يعني سلب إرادة الشعب الفلسطيني.
في سياق التوترات المتصاعدة في المنطقة، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروف بأسلوبه المتسلط والمتهور ليهدد بنقل أبناء غزة قسرا إلى مصر والأردن، في خطوة هدفها الضغط على القضية الفلسطينية وإلى إضعاف تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه. هذه الخطوة الأمريكية التي كانت تمثل تهديدا خطيرا للحقوق الفلسطينية لم تكن مفاجئة في إطار السياسة الأمريكية المعتادة، والتي تستخدم التهديدات إلى جانب الضغط لتغيير موازين القوى في المنطقة. تحدث ترامب في تصريحات سابقة ملتزما بشراء غزة بامتلاكها هكذا بكل صفاقة كأنه تاجر عقار وليس برئيس دولة، أيضا كأن الحق حقه ويخصه هو، لكنه فيما بعد قال إنه لا يوجد شراء، وأشار إلى أن رغبته بالامتلاك والتطوير. طبعا هي لا تزال قائمة، وهذا الأسلوب المعتمد على التهديد يعتمده ترامب بسقف أعلى أيضا المقايضة على ما دون ذلك. الأستاذ مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، مشاهد عودة سكان قطاع غزة تدل على التشبث بالأرض، ما يعني تبخر أحلام ترامب بشراء غزة وامتلاكها. قراءتكم لهذه المشاهد.
ما رأيناه في غزة أمر مذهل ويدل على أصالة الشعب الفلسطيني وإصراره على التمسك بوطنه. نحن نتحدث عن 700,000 على الأقل هجروا قسرا بالقصف والدمار والقتل، ومعظمهم لم يكونوا ليتركوا لولا أن يعني أنهم شاهدوا أقاربهم وأبنائهم يقتلون بالقصف الإسرائيلي. ولكن عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة كانت الدليل القاطع على فشل مخطط نتنياهو الأساسي، وهو التطهير العرقي لكل سكان قطاع غزة عبر القصف والدمار. وهذه العودة يعني مثلت بسموها الفلسطينيون في قطاع غزة وفي الضفة العودة الصغرى، هم ما زالوا يحلمون بالعودة الكبرى، الكبرى التي يمثلها هذا المفتاح، العودة الكبرى إلى الأراضي التي هجروا منها في عام 48، 521 قرية ومدينة التي دمرها الإسرائيليون في عام 48. لذلك أظن عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة كانت الرسالة القاطعة بفشل العدوان الإسرائيلي. الواقع أن إسرائيل لم تعد كما كانت بالماضي، كانت ربما طول عمرها عنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وكان في بعض الأحيان يغلب عليها طابع العنصرية العلمانية. اليوم هناك تحولات كبيرة في إسرائيل، وبصريح العبارة ما يجري في إسرائيل تحول نحو الفاشية، ليس فقط على مستوى الحكومة، بوجود فاشيين من أمثال سموتريتش وبنغفير. سموتريتش لا يخجل يسمي نفسه فاشست هوموفوب، وقال بصريح العبارة أنه يجب أن تملأ إسرائيل الضفة بالمستوطنات حتى يفقد الفلسطينيون كل أمل لهم بالبقاء بدولة، وعندها عليهم أن يرحلوا، أي تطهير عرقي، أو يقبلوا بالخضوع الكامل لإسرائيل، أي نظام الأبرتايد إلى الأبد، أو يموتوا، أي الإبادة الجمعية التي حاول نتنياهو تنفيذها. ما قاله نتنياهو في بداية الحرب هو وزير جيشه كان في غاية الخطورة، لأنهم وصفوا الفلسطينيين بالحيوانات البشرية. كان ماذا يقول، ماذا تقول الأسفار التلمودية؟ تقول اقتلوا رجالهم ونساءهم وأطفالهم وشيوخهم وحيواناتهم، واقتلعوا أشجارهم واهدموا بيوتهم. هذا النهج اللي اتبعه نتنياهو. لذلك نحن نتحدث فعلا عن تحول فاشي، بس الجديد في الأمر هناك فاشية دينية، فاشية تلمودية، والأحزاب الدينية الإسرائيلية من أمثال حزب سموتريش وبن غفير وحتى أحزاب مثل شاس انعطفت بحدة نحو الفاشية، وهذا ما نراه الآن في سلوكهم. طبعا
60 دقيقة وحديث الساعة، هل تشكل قناة نيكاراغوا بديلا عن قناة بنما بالنسبة للصين؟ الأطر التشكيلية للانتظام الدولي الذي تكرسه الولايات المتحدة بفعل السلوك الذي حكم العلاقات البينية للقوى الدولية تاريخيا، تأكيد توجه القاضي باستعادة قناة بنما أو بتغيير اسم خليج المكسيك أو وضع اليد على غرينلاند وصولا إلى رؤيته للسلام في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط أو لناحية تدجين الصين، لا يمكن تصنيفه في إطار السلوك أو الاستراتيجية المتعارف عليها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.
في ظل تمسك واشنطن بهيمنتها على قناة بنما وعزمها على استخدامها في تنافسها الجيوسياسي مع الصين، يبدو من المحتم على الأخيرة أن تبحث عن بديل يؤمن لها عبور سفنها. في أول زيارة خارجية له، قام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بزيارة بنما، حيث عرض مطالب رئيسه دونالد ترامب المتعلقة بالقناة وضرورة حد بنما من علاقتها مع الصين. وقد أبلغ روبيو الرئيس مولينو أن الرئيس الأمريكي لا يريد الحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق بقناة بنما نظرا لنفوذ الصين المتزايد في المنطقة على حد تعبيره. نزولا عند الإملاءات الأمريكية، أعلن الرئيس البنمي خوسير أول مولينو أن حكومته لن تجدد مذكرة التفاهم مع الصين المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق والتي سبق وأن وقعت في العام 2017، وقال صراحة إن حكومته ستدرس إمكانية إنهاء المشروع المشترك مع الصين قبل موعد انتهائه المحدد بعد 3 سنوات، واعدا روبيو بأن يحصل ذلك خلال عام أو عامين على أبعد تقدير. هذا شكل ضربة لمشاريع الصين في ألا تكون طرقها البحرية خاضعة للإملاءات الأمريكية، خاصة أن قناة بنما تعد إحدى أهم الممرات المائية الدولية، ولا سيما أنها الوحيدة التي تصل بين المحيطين الأطلسي والهادئ في أقصر نقطة، ما يجعلها إحدى أهم الممرات الاستراتيجية في العالم. هذا جعل المراقبين يتكهنون حول ما إذا كانت الصين ستعيد إحياء مشروع قناة نيكاراغوا الذي تعثر. الجدير ذكره أن مشاريع شق قناة نيكاراغوا يعود إلى القرن 19، علما أن أول من فكر في هذا الموضوع كان هو الإمبراطور نابليون الثالث الذي كتب مقالا في هذا الخصوص، متحدثا فيه عن اعتماد نهر سان خوان كرابط بين قناة نيكاراغوا والمحيطين الهادئ والأطلسي. لكن تحويل فرنسا أنظارها إلى بنما لحفر قناة هناك هو الذي قضى على المشاريع بشق قناة نيكاراغوا، علما أن الولايات المتحدة استغلت الصعوبات المالية التي كانت تمر بها فرنسا لشراء أسهمها في قناة بنما والسيطرة عليها. وفي ظل تمسك واشنطن بهيمنتها على قناة بنما وعزمها على استخدامها في تنافسها الجيوسياسي مع الصين، وفي ظل عدم قدرة السلطات البنمية على تحدي الإدارة الأمريكية، يبدو من المحتم على الصين أن تبحث عن بديل عن قناة بنما يؤمن لها عبور سفنها من المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلسي دون عرقلة أمريكية لهذه السفن أو التجارة الصينية البحرية. وبما أن أمريكا الوسطى تعد المنطقة الأضيق التي تفصل بين المحيطين الأطلسي والهادئ، فيبدو أن مقدر للصين أن تكون لها قناتها الخاصة في تلك المنطقة. الجدير ذكره أنه خلافا لقناة بنما، فإن قناة نيكاراغوا قد تجد شريكا لها يتمثل بكوبا، ويمكن أن تقدم لها أهم مرفأ في منطقة الكاريبي وهو مرفأ مارييل الذي أهلته الحكومة الكوبية ليستقبل حاملات الحاويات العملاقة والمعطل حتى الآن نتيجة العقوبات الأمريكية على هافانا. كل هذا يعزز من أهمية قناة نيكاراغوا الجيوسياسية، ويبقى أن تعي بكين أهميتها وأن تعمل على تحويلها إلى أمر واقع يعزز من استقلاليتها واستقلالية شركائها عن البلطجة البحرية الأمريكية.
60 دقيقة وراء الأحداث. من ميونخ إلى باريس، اجتماعات أوروبية وقمم طارئة لتدارس آليات مواجهة سياسة واشنطن الحالية. تشهد فرنسا قمة أوروبية غير رسمية بشأن أوكرانيا، حيث يسعى القادة الأوروبيون إلى توحيد مواقفهم في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمضي قدما في محادثات السلام مع روسيا دون مشاركة أوروبية. يأتي الاجتماع الأوروبي وسط تصاعد القلق من التصريحات الأمريكية الأخيرة التي تشير إلى توجه واشنطن لاستبعاد أوروبا من أي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. وقد أشار المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كلوغ إلى أن أوروبا لن تكون جزءا من محادثات السلام المرتقبة بين واشنطن وموسكو وكييف. هذا الطرح دفع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال مؤتمر ميونخ للأمن إلى تشكيل قوة عسكرية موحدة لأوروبا، في خطوة تعكس تزايد عدم الثقة بين بروكسل وواشنطن بشأن الأمن الأوروبي. المحلل السياسي موسى عاصي، كيف تتعاطى الإدارة الأمريكية الحالية مع الحكومة الأوروبية؟
الواضح أن الإدارة الأمريكية الحالية تتعاطى مع الحكومات الأوروبية بنوع من الاحتقار، تعتبرهم أنهم ليسوا أهلا لحكم القارة الأوروبية، وأن الزمن عفى على هذا النظام الأوروبي القائم منذ الحرب العالمية الثانية. دونالد ترامب يقول للأوروبيين، وهنا يقول للشعب الأوروبي وليس للحكومات الأوروبية لأنه تخلى منذ زمن عن الحكومات الأوروبية، إذن يقول للشعب الأوروبي بأن زمن الحماية الأمريكية لكم قد انتهى، وأن زمن يعني السير جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية قد انتهى، وعليكم أن تأخذوا زمام الأمور بأيديكم، بمعنى أن على الشعوب الأوروبية أن تختار نظام حكم جديد، حكومات جديدة، حكومات تميل أكثر إلى الأحزاب الشعبوية التي تتقاطع إلى حد بعيد مع رؤية دونالد ترامب للعالم ورؤية دونالد ترامب للحكم وللأنظمة العالمية. على هذا الأساس يمكن أن نفكر بالشكل التالي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تتخلى، نحن نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب لا تريد أن تتخلى عن الاتحاد الأوروبي، عن القارة الأوروبية، ولكن تريد قارة أوروبية جديدة. الحرب العالمية الأولى كانت الدول الأوروبية هي المستعمر، تستعمر جزء كبير من العالم. اليوم هذه الدول هي أمام خطر أن تتحول إلى المستعمرة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية. إذن يقول دونالد ترامب للشعوب الأوروبية خذوا زمام الأمور. رأينا بأن هذا المسار ليس جديدا وليس حكرا على دونالد ترامب، إنما التخلي عن الاتحاد الأوروبي وعن القارة الأوروبية بدأ منذ نحو عقدين، منذ ولاية أوباما الأولى بدأ الابتعاد عن القارة الأوروبية وترك الأوروبيين لمصيرهم وإفهامهم بأن عليهم أخذ زمام الأمور بأيديهم. رأينا مساحة صغيرة من العودة إلى الوراء خلال حكم جو بايدن والحرب الأوكرانية الروسية، نوع من عودة التقارب بين ضفتي الأطلسي، ولكن اليوم الأمر بات منتهيا، لم يعد هناك أي حاجة للأمريكيين بنظام حكم على الطريقة الأوروبية. الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن ملحق وعن جزء من القرار الأمريكي في أوروبا بالملف الأوكراني. هذا يحيلنا أيضا مباشرة إلى الملف الثاني والأكثر أهمية بالنسبة للأوروبيين اليوم، هو هل أوروبا قادرة ويمكن أن تتجاوز العقدة التاريخية بأن تسمح لنفسها بأن يكون لديها دفاعا وأمنا مستقلا وعن الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المسألة ستبحث بشكل مفصل بالتأكيد، ولكنها ستبحث أكثر على مستوى الاتحاد الأوروبي، لأن كل الدول الأوروبية معنية بهذا الأمر. المفارقة الغريبة هي أن الأوروبيين في التجربة الأوكرانية في الحرب الأوكرانية قدموا لأوكرانيا 242 مليار يورو، بينما قدمت الولايات المتحدة الأمريكية بحسب معهد كيل الألماني 119 مليار يورو فقط، ما بمعنى أن الأوروبيين قدموا ضعفي ما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن لدينا جميعا هذا الشعور بأنه في حال تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن أوكرانيا فإن أوكرانيا ستنهار غدا، وفي حال تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن الأمن الأوروبي فإن أوروبا ستنهار غدا، علما أن هذا الأمر في الحسابات البسيطة غير صحيح، لكن هناك هذا الشعور الذي يعني يعيشه الأوروبيون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عندما سلموا مفاتيح القيادة الأمنية والدفاعية للولايات المتحدة الأمريكية ولحلف شمال الأطلسي، ولا يستطيعون اليوم التخلص من هذه العقدة التاريخية. هم لهم القدرة، المطلوب منهم اليوم رفع الانفاق في الدفاع إلى 5% من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هم مستعدون لرفع الانفاق إلى 3.5% من الناتج المحلي الأوروبي، ما يعني أنهم على استعداد لتوفير بنحو 600 و700 مليار دولار سنويا للانفاق، أقل ب 100 مليار دولار فقط من الميزانية الأمريكية للدفاع، وأكثر بخمس مرات وست مرات من الميزانية الروسية للدفاع. إذن لديهم القدرة الكاملة المالية والتقنية من أجل أن يكون لديهم دفاع مستقل والحماية المستقلة بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا الأمر يتطلب مسألتين، المسألة الأولى هي الجرأة في اتخاذ القرار، والمسألة الثانية هو أن يكون توحد أو وحدة في القرار الأوروبي. لدينا 27 دولة ودول لديها رؤى مختلفة لاستقلالية القرار بالدفاع والأمن عن الولايات المتحدة.
ستون دقيقة وحول العالم. النظام العالمي نحو التعددية رغم ضجيج ترامب. كثيرا ما يقال إن النظام العالمي الأحادي القطبية الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والذي نشأ في نهاية الحرب الباردة تحول مؤخرا إلى ترتيب متعدد الأقطاب بسبب الوزن الجيوسياسي المتنامي الذي اكتسبته دول مثل الصين فضلا عن العديد من الاقتصادات الناشئة، خاصة المقاييس الفعلية التي نزن بها القوى العالمية لا تناقش عادة إلا بعبارة غامضة، هذا إن طرحت للمناقشة.
في السنوات الأخيرة أظهرت الوقائع الدولية تغيرات على مستوى سلوك القوى المنافسة للولايات المتحدة، حيث خرجت في تحديدها لسيادتها أو مصالحها من دائرة حدودها الجغرافية لتتحرك في محيطها الإقليمي أو على مستوى دولي يشكل تعدياً لما يمكن اعتباره دفاعا استباقيا في بعض الحالات. فالالتفاف الدولي ضمن إطار بعض التجمعات الدولية كالبريكس أو شانغهاي أو غيرها، إضافة إلى النشاط العسكري والأمني أو التمدد الاقتصادي الذي لم يخجل البعض من تعريفه على أنه يستهدف الحفاظ على أمنه القومي، لا يمكن أن تقرأ إلا في إطار قناعة دولية متشكلة بضرورة التحول من الأحادية إلى تعدد الأقطاب. وبالتالي يمكن التقدير أن السلوك الأمريكي الحالي قد يصنف في إطار رد الفعل الهادف إلى تنظيم حراك مضاد يستهدف ثني القوى الدولية عن سلوكها تحت طائلة تحمل عواقب توحي من حيث الشكل بعدم قدرة الآخرين على تحمل نتائجها. فمن خلال قراءة التاريخ الأمريكي يمكننا ملاحظة تبني الإدارات الأمريكية في أكثر الأحيان لسياسة حافة الهاوية، حيث تعتبر هذه الإدارات أن نهج التصعيد وسياسة الضغوط القصوى يمكن بأن تدفع الدول الأخرى إلى التنازل. وإذا حللنا واقع الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة ما بعد أحداث 11 سبتمبر، فيمكننا الاستنتاج أن هذه السياسة كانت هي المرتكز الأساس للإدارات الأمريكية المتعاقبة.
أيضاً في حول العالم، أهمية الإنترنت الآمن في عالم يشهد تكنولوجيا التواصل الرقمية. المخاطر الأمنية تحيط بنا بوجود منظومات مراقبة تتعقبنا تتعدى على خصوصيتنا، ذلك طبعاً دون علمنا أو اختيارنا. فأينما كنت صديقنا المستمع تتجول في ساحات العالم الافتراضي أنت معرض للاختراق. الأجهزة التي تستخدمها والتي تبدو بريئة المظهر تجمع عنك الكثير من معلوماتك الشخصية، حتى في الأوقات التي تظن أنك اتخذت كل التدابير الكفيلة بالحفاظ عليها. الانعكاسات الكبيرة للإنترنت مخاطرها على المجتمعات البشرية لدى الأستاذ الدكتور عبد الواسع العزاني رئيس قسم الأمن السبراني والتحولات الرقمية في كلية الحاسوب بجامعة صنعاء.
بالنسبة اليوم العالمي للإنترنت طبعا هو يشكل أهمية كبيرة في خلق وعي كبير طبعا لدى مستخدمو الانترنت. فالوعي يعتبر ركيزة أساسية بالنسبة في عالم الانترنت لغرض يعني لغرض استخدام الانترنت بطريقة مفيدة. طبعا بالنسبة للأمن السبراني هو مسؤول عن حماية كل من المعلومات والبرمجيات والتطبيقات وكذلك المكونات المادية التي تسمى يطلق عليها بالهاردوير، يعني بمعنى أنه مسؤوليته حماية ليس فقط البيانات والمعلومات وإنما حماية أيضا البرمجيات والتطبيقات التي تستخدم وأنظمة التشغيل وكذلك أيضا حماية المكونات المادية التي هي الأجهزة والأدوات المستخدمة أيضا في الإنترنت.
انتهت هذه الدقائق سمعنا الأفاضل، أجمل التحية منا. في الإعداد ياسين أحمد شعبان، الإخراج أسمهان يحيى. 60 دقيقة.
60 دقيقة في عالم كبير
تتشعب أحداثه
وتتنوع قضاياه،
نجمع لكم الخبر
والحدث
والقصة،
نقرأها
ونحللها
في
60 دقيقة.
60 دقيقة